الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة التقليد. قال فيها المصنف رحمه الله: الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. فالتقليد المذكور هو تقليد المشركين لآبائهم وأجدادهم ومن كان قبلهم على خلاف الحق. والآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى واضحة في الدلالة على ذلك، من قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومتعددة، فعاب الله عز وجل بها على الكفار تقليدهم لآبائهم وأجدادهم في خلاف الحق. فهكذا كان شأنهم، كان شأنهم أنهم إذا أتاهم الحق من عند الله تعالى وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بما كان عليه الآباء والأجداد وقلدوهم في خلافه. فهذا هو التقليد الذي ذكره المصنف رحمه الله على أنه من مسائل الجاهلية. والتقليد مبحث من المباحث المهمة عند العلماء، لا سيما ما يتعلق بأصول الفقه. والتقليد من العلماء من يفرق بينهم وبين الاتباع، ومنهم من لا يفرق فيطلق التقليد على الاتباع. فأما المفرقون من العلماء فيقولون إن التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، والاتباع هو قبول قول الغير المبني على الحجة. فالفرق عندهم بين التقليد والاتباع الحجة والبيان والدليل. فإذا كان قبول القول مبنيا على الحجة والدليل فهو الاتباع عندهم، والاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم ولعلماء الإسلام العاملين. وأما إذا كان قبول الغير وأما إذا كان قبول القول غير مبني على حجة أو دليل، وإنما يقبل هكذا مجردا بنفسه، فهذا هو التقليد عندهم وهو مذموم. فالأصل في التقليد بهذا المعنى أنه مذموم بدلالة هذه الآيات التي ذكرناها، وبدلالة الآيات التي تأمر باتباع ما جاء من عند الله عز وجل، كما ذكره المصنف رحمه الله من قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويجري مجرى ذلك كافة الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذكرها مرارا في مناسبات عدة. فبدلالة جميع هذه الأدلة يكون الأصل في التقليد بالمعنى الذي ذكرناه الحرمة والذم. فالأصل في المسلم أنه لا يقلد على هذه الشاكلة، ولكن يخرج عن هذا الأصل للمسوغات تنتظم في أمرين أساسيين، وهما عدم القدرة على الاجتهاد من الأساس. فالأصل أن يتبع المسلم ما جاء من عند الله عز وجل، الأصل أن يتبع الدليل ويتفقه فيه ويبني أحكامه على مدلولاته، ولكن ما كل المسلمين يستطيعون هذا، بل عامة المسلمين عاجزون عن أصل الاجتهاد، عاجزون عن أصل التفقه في الأدلة الشرعية، فهؤلاء يسوغ لهم التقليد بالمعنى الذي ذكرناه، وهم الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما المسوغ الثاني أو الحالة الثانية فهي العجز عن الاجتهاد من منظور جزئي، فقد يكون الشخص مجتهدا في الأصل، قد يكون عالما ربانيا في الأصل، ولكنه يعجز عن الاجتهاد في بعض المسائل الجزئية، إما لضيق وقت أو فقدان آلة أو نحو ذلك، ففي مثل هذه الأحوال يجوز له أن يقلد أيضا. فمثلا إذا كان هناك عالم بالفقه يستطيع أن يتفقه في الأدلة الشرعية ولكنه لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف، فهذا يسوغ له أن يقلد المحدثين. كذلك المحدث الذي يستطيع التمييز بين الصحيح والسقيم ولكنه لا يستطيع أن يتفقه في نفس الأدلة التي ميزها، فهذا يسوغ له أن يقلد الفقهاء، وهكذا. فالتقليد يجوز عند العجز عن الاجتهاد، إما بصورة كلية في حق العوام، وإما بصورة جزئية في حق العلماء في بعض الأحيان. وهذه الصورة الثانية تنبني على أصل مهم من أصول الفقه، وهو من شعائر أهل السنة والجماعة في هذا الإطار، وهو أن الاجتهاد يتجزأ، هذا هو الصحيح من الناحية الأصولية، وهو المعروف عند العلماء من أهل السنة، الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، فليس كل من حصل الاجتهاد في أصله ساغ له أن يجتهد في كل شيء، وليس كل من حصل أصل الاجتهاد استطاع أن يجتهد في كل مسألة مسألة، بل الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، قد يستطيع أن يجتهد في مسألة ولا يستطيع أن يجتهد في مسألة أخرى. فالحاصل أن التقليد المذموم والذي هو من شعائر الجاهلية ومن سمات أهلها هو التقليد الذي ذكرنا صورته لغير مسوغ، أن يقبل المسلم قول الغير من غير حجة من غير مسوغ يدفعه إلى ذلك. ومن التقليد المذموم أيضا الذي يدخل في شعائر الجاهلية التقليد في خلاف الحق، فالذي يقلد عالما من علماء المسلمين مثلا وهو عاجز عن الاجتهاد ثم يتبين له الحق في خلاف قوله، فإنه لا يجوز له أن يقلد في هذه الحالة بالاتفاق، فإذا قلد في هذه الحالة فهو عاص لله ورسوله، آثم، مستحق للوعيد، تقليده في هذه الحالة من أشد المحرمات ومن التعصب الجاهلي، نسأل الله السلامة. فإذا كان المسلم يقلد عالما من العلماء ثم تبين له الحق في خلافه فإنه يجب عليه أن يترك التقليد في هذه الحالة، أعني في هذه المسألة الجزئية بعينها، يجب عليه أن يترك هذا التقليد ويتبع الحق. فالتقليد المخالف في هذه الحالة من شعائر الجاهلية قولا واحدا، والواقع فيه متصف بصفة من صفات الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ويحتجون به على صحة الشيخ ويحتجون على مقام الشيخ ومصدقه ومثل الأهل، فأتاهم بمثل ذلك وأوضحه وبدل الوضع من القرآن.
ويجوز أن تقول فأتاهم بضد ذلك وأوضحه، على أنه فعل الاسم. هذه هي المسألة الخامسة، وهي الاغترار بالكثرة والغلبة، وهذا راجع أيضا إلى المسألة الرابعة التي تكلمنا فيها آنفا، لأن الكفار في اغترارهم بآبائهم وأجدادهم كانوا يغترون بالكثرة في ذلك، وقد حكى الله عز وجل عنهم في بعض الآيات أيضا أنهم يغترون بالكثرة ويستضعفون القلة، لا سيما إذا كانت هذه القلة مستضعفة فيما بينهم حقيرة الشأن لا يأبه أحد بها، كما قال الله عز وجل حكاية عن قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، والآيات في هذا المعنى متعددة. فمن شأن الكافرين أنهم يحتجون بالكثرة والغلبة، فالكثرة عندهم تستلزم الصحة، وما اتفقت عليه الكثرة كان لابد أن يكون صحيحا، فجاء الله عز وجل أو فبعث الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن الكثرة لا يلزم فيها أن تكون على الحق، بل هي في غالب أحوالها تكون على الباطل، كما في قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأشباهه لا يفقهون، ونحو ذلك. وامتدح الله عز وجل القلة في غير موطن، كما في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى وما آمن معه إلا قليل. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والسياق لمسلم رأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فلا يلزم في القلة أن تكون على خطأ، كما أنه لا يلزم في الكثرة أن تكون على صواب. وضد ذلك من شعائر الجاهلية، الجاهليون كما عرفنا هم الذين كانوا يعتبرون الكثرة على الصواب والقلة على الخطأ. فإذا عرفت هذا عرفت أن الديمقراطية التي يتكلم بها الناس الآن هي في أصلها من شعائر الجاهلية، لا تتميز عنها بشيء، لأن الديمقراطية كما تعلمون قائمة على تحكيم ماذا؟ الأغلبية من الشعب، قائمة على هذا. فمن أين لهم أن هذه الأغلبية على صواب؟ وقد تكلمنا في هذا في مقام سابق، وذكرت لكم أن العلماء متفقون على أن قول الأكثرية من العلماء ليست بملزمة، فما ظنك بالعامة؟ لا تكون الكثرة معتبرة في الإسلام إلا في حالة واحدة فيما يتعلق بخلاف الحق، يعني طبعا الكثرة إذا كانت ملتزمة بالحق فهذا أمر واضح، لكن متى تندح الكثرة في نفسها؟ إذا كانت في صورة إجماع، هذا هو الذي نتكلم به. إذا تحقق الإجماع عندنا بشروطه المعتبرة عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم فهذه هي الكثرة التي تندح لذاتها، هذه هي الكثرة التي أمرت النصوص باتباعها. وأما الأغلبية أو الجمهور فلا يلزم في شيء من ذلك أن يكون صوابا، بل قد يكون على الباطل والخطأ. نعم. هذه هي المسألة السادسة، وهي راجعة إلى المسألتين السابقتين، فإن الاحتجاج بالمتقدمين من جنس الاحتجاج بالآباء والأجداد. فكما عرفنا أن المشركين كانوا يحتجون بآبائهم وأجدادهم ويقلدونهم في خلاف الحق، فمن لوازم ذلك أو من الأشياء المتعلقة بذلك أنهم كانوا يحتجون بالمتقدمين ويعتبرون أنهم أيضا على الحق، فكل ما كان غريبا عليهم كان باطلا، كل ما كان جديدا بالنسبة لهم كان زائفا، وهذا باطل وضلال. والاحتجاج بالمتقدمين الذي جاءت النصوص بمدحه هو الاحتجاج الذي يكون في الأصل مبنيا على الحق، أو الذي يكون في صورة الإجماع كما عرفنا. ولهذا تجد العلماء كثيرا عندما يتكلمون في المسائل الباطلة أو في الأقوال المبتدعة يقولون ماذا؟ هذا خلاف الإجماع، هذا خلاف المعلوم من الاضطرار من الدين، هذا خلاف ما كان عليه العلماء السابقون. فتجدهم يحتجون بالمتقدمين في هذه الحالة في سياق ذم البدع ومحدثات الأمور. طيب لماذا احتجوا بالمتقدمين؟ إنما كان الاحتجاج في هذه الحالة تبعا للأدلة الشرعية وما تقرر في أصول الديانة، وأما أن يحتج بالمتقدمين من حيث هم فهذا ليس له أصل في الإسلام. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة صحيح مسلم سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الآباء المتقدمين على الصورة التي ذكرتها لكم، فليس المقصود أن يحتج بالمتقدمين من حيث هم، لأننا عرفنا أن الأشخاص في ذاتهم لا يحتج بهم وإنما يحتج بالحق والصواب.